ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية من دبنجا، ونواصل حديثنا في هذه الحلقة الثانية مع الدكتور والخبير الاستراتيجي سليمان بلدو، المستشار بمنظمة كفاية الأمريكية. دكتور سليمان، يعني في سؤال الناس كلهم بيسألوه، بقول لك وين، يعني ليه الحكومة ما كلفت المؤسسات النظامية والمؤسسات العسكرية، الشرطة، الجيش، القضاء، العدالة، ليه ما كلفتهم بهذه المهمة؟ لماذا كلفت هذه المهمة يعني أوكلت هذه المهمة لقوات الدعم السريع؟
يا أخي، معلوم يعني للكل انهيار لمؤسسات الدولة في دارفور فيما يختص بالقضاء، بالشرطة، بالقوات المسلحة، بحكام الولايات، وانهيار هيبة الدولة. يعني كل مواطنين دارفور يعيشون هذه الحقيقة كواقع يومي، يشاهدونه عندما تتهجم الميليشيات على محكمة وتوقف المحاكمة وتخرج المتهمين من عناصر الموجودين أمام القاضي وتسيء للقاضي، وهناك حوادث عديدة وليست منعزلة من هذا القبيل. عندما تتأخر مرتبات هذه الميليشيات، ميليشيات الدعم السريع وميليشيات الميليشيات الحكومية الأخرى، تتعدى على مكاتب حكام الولايات ووزراء المالية بالولايات، وعلى فروع البنك المركزي بالفاشرة وبنيالة كما حدث، التعدي على الأسواق أمام يعني ناظر القوات المسلحة والشرطة والقضاء، ويعني ضرب التجار والاستيلاء على بضائعهم بدون محاسبة من قبل هذه القوات الشرطة النظامية وقوات الميليشيات التابعة للجيش وللأمن أصبح حقيقة يومية. فالحكومة تعلم تماما ما وصل إليه الحال من انهيار تام لهيبته في إقليم دارفور، وتحاول أن تعيد هذه الهيبة بقوة القبضة الأمنية من خلال قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع قوات كسابة، بمعنى أنها تعيش على المنافع وما يعني المكافآت المالية الضخمة اللي الآن أصبحت تخصص لها. كما نعلم ميزانية هذا العام هناك مخصصات قوات الدعم السريع، لديها مخصصات ضخمة جدا جدا من المشاركة في حرب اليمن، و تصرف على مناصرها بشكل غير محدود، وبالتالي يمكن ضمان ولاء وضمان تنفيذ لأي أوامر تصدر لهم. وعندما أتى الوازع الغبلي فيما يختص بامتناع قوات الدعم السريع من أبناء المهدية، من الاصطدام بأبناء عمومتهم المحامين في حرس الحدود، أتوا بمقاتلين من قوات الدعم السريع من ولايات أخرى حتى يحيلوا هذا يعني العامل القربة، قربة الدم، من إنه يمنع الحسابات الأمنية للحكومة في إنها تكون لها الغلبة، وإنه في النهاية يحيلوا قوات حرس الحدود ويحيلوا ويحاصروا موسى هلال. من هنا في تقديرنا لم يكن هناك شيء غير متوقع في اعتماد الحكومة على هذه القوات نسبة الانهيار كل الأجهزة الأخرى في إقليم دارفور.
دكتور، مثل هذه المواقف يعني ألا تؤثر في يعني المؤسسات العسكرية الرسمية، يعني ما تؤثر فيها نفسيا، فأنه هي الآن شعر أنه في يعني دورها اختزل ووظيفتها ذاتها تغيرت، وهي الآن عايشة على هامش يعني هامش مهنيتها، يعني شاعرين أنه في جهات تانية بتقوم بأدوارها.
هذا التوتر موجود منذ اليوم الأول في حكومة الإنغاز. يعني عندما تذكر في وقت من الأوقات عندما نظام الإنغاز كون قوات الدفاع الشعبي في بداية التسعينات وكانت إمداداته ومرتبات وتسهيلات تتم إدارتها من قبل قوات المسلحة السودانية. حصل تململ في القوات المسلحة السودانية لأنه رأوا حجم الموارد المخصصة لهذه القوة غير النظامية بالمقارنة مع يعني ما يخصص للجندي المقاتل في 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 القوات المسلحة. وده كان سبب رئيسي في إنه الإدارة العمليات لقوات الدفاع الشعبي أصبحت منسقية منفصلة عن القوات المسلحة. من عمليات القوات المسلحة تدار بإمكانيات خارج القوات المسلحة. الآن نحن يعني حكومة الإنقاذ تكرر نفس هذه التجربة في ما يختص بقوات الدعم السريع. كونت في البداية كقوات تابعة لجهاز الأمن وبعد ذلك ألحقت القوات المسلحة، ولكن في الحالتين نصت القوانين المؤسسة لإلحاق بهذه القوات النظامية بأن تتبع مباشرة ليس لوزير الدفاع أو الوزير الداخلية وإنما للرئاسة أو الرئيس عمر البشير مباشرة. وهذا ما يذكره وما يذكرنا في محمد دائما أنه أنا عمري وأخذ من عمر البشير ومن زول تعالى. يعني يعني هي قوات نظامية بدون ما تكون نظامية. ونتيجة لهذا الأمر يعني حاصل فعلا عامل توتر ليس فقط في الشرطة وإنما أيضا في القوات المسلحة. عبد الرحيم محمد فسين اللي هو عبد الرحيم محمد فسين عندما كان وزير الدفاع وقف أمام البرلمان السوداني وذكر إن الجنود أصبحوا يهدروا الخدمة ويسحبوا إلى مناطق الذهب لأنه مرتب غير كافي لإعاشتهم. عندما كان وزير الداخلية وقف أمام البرلمان السوداني وقال أنا عندي ضباط تركوا الخدمة نفس السبب، يعني ما في مرتبات حتى إنه أقدر أحتفظ بهم وأعطيهم في خدمة. كلها أشياء يمكن توثيقها والرجوع إلى التاريخ اللي ذكر فيه هذا الكلام إلى آخر. فهذا التفضيل وإغراء قوات حرس الحدود بالمزايا والامتيازات والمكافآت المالية العالية في مشاركتها في حرب اليمن إلى آخره بالضرورة يؤدي إلى الشرخ وتوترات إضافية في داخل تركيبة الأجهزة الأمنية للنظام في السودان.
دكتور، الملاحظ أنه يعني الناس بيتكلموا أنه السياسة بتاعت الحملة بتاعت جمع السلاح ده يعني جزء من أجندتها أنها التزامات خارجية التزمت بها الحكومة السودانية وكده، وتشتكر أنه الحكاية يعني مبنية على اتفاقيات ما معروفة ذاتها، يعني أبرمت الحكومة مع بعض الجهات الموجودة في العالم ومع المجتمع الدولي.
كان في اشاعات يا اخي.
يعني دكتور، الصوره الان صوره قوات الدعم السريع يعني وقياده الدعم السريع وصوره تحركاته في دارفور وكده، انا اعتقد انها يعني اثرت ويعني هزت صوره السلطه هناك في الولايات، ويعني هل تفتكر انه الان يعني ناس الولايات ما شعرين انه في ولايه، يعني لأنه شعرين أنه في قوات، في يعني قائد بيجي بخاطبهم بيجي بيتبرع بيجي يعني بيجي في شكل الرئيس، يعني ألا تفتكر أنه الاهتزاز ده تأثيره شنو على الواقع على مجمل الأوضاع في الإقليم؟
ما هذا هو ما ذكرته لك من قبل، من أنه يعني هيبة الدولة انهارت تماما في هذا الإقليم، وأصبحت الحقيقة الوحيدة المتعلقة بوجود الدولة وتأثيرها المواطن هي الحقيقة الأمنية فقط. يعني هذا هو الوضع اليوم. فالمرحلة الأخيرة بتاع التكثيف الرقمي بهذه التعزيزات الأمنية الكبيرة اللي تدفقت على دارفور من أقاليم أخرى لقوات الدعم السريع وانتشاره في هذه الدوريات على كل المناطق الإدارية واستعراض للقوة حتى في داخل العسكرات النازحين إلى آخر، يترك الأمر المواطنين يستنتج الشيء الطبيعي إنه هناك ليس هناك من وجود لهذه الدولة إلا هذه الغرض الأمنية الشرسة. يعني ما فيش، يعني ما شايف خدمات من الدولة، ما شايف منها يعني اهتمام بأمنه بسلامته بحرصها على يعني رفاهيته إلى آخره. الدولة غير موجودة على كل هذه الجبهات، لكنها موجودة في شكل هذا الوجود العسكري الكثيف وهذا الحضور الأمني اللي يعني السلبي إلى حد كبير، لأنه في أغلب الأحيان ضد قطاع كبير جدا من أهل داخل وجود أمني يمثل خطر بالنسبة لي ويمثل تذكير بالاعتداءات المستمرة عليهم.
دكتور، المعروف أنه الأزمة بتاع دارفور يعني عطلت الإنتاج في دارفور لفترة طويلة جدا، والمنتجين كلهم إما الآن يعني حبيسي المعسكرات، إما أنهم خارج السودان، إما أنهم هجروا يعني مهنهم الأساسية اللي كانت بترفد الاقتصاد في دارفور وفي السودان ب ب ب ب يعني بعملة صعبة وبعملة محلية وبتساعد في يعني حركة الاقتصاد العامة في البلد. في تقديرك، هل الحملة بتاعت الحملة دي، حملة جماعة السلاح دي، إلى أي مدى يعني مؤثرة في هشاشة ما تبقى من اقتصاد في دارفور؟
حقيقة ما ذكرته يعني ينطبق تماما على كل عالم السودان المنتجة. يعني لما نتكلم عن الزراعة الآلية، النيل الأزرق، جبال النوبة، مناطق الإنتاج بتاع الثروة الحيوانية، دارفور، النيل الأزرق، يعني جنوب كردفان وغرب كردفان، كل من المناطق متأثرة بانهيار الأمن، بالتوترات الأمنية، بالصراعات المسلحة بين المجموعات المسلحة والحكومة وبين أبناء الغباي في بعضهم نتيجة لانهيار سلطة الدولة كما ذكرنا. بالتالي هناك تعطيل لموارد السودان الإنتاجية اللي ممكن تزيد من المنتج المحلي إذا كان إنتاج يعني نباتي أو إنتاج حيواني. إحنا نتحدث عن زيادة الصادر، زيادة الصادر وتقليل الوارد. الصادر هو المنتجات التقليدية، وكل مناطق إنتاج هذه المنتجات التقليدية يعني متأثرة بالانهيار الأمني في هذه الأغاليم. حملة جمع السلاح كما ذكرت أنا وأكرر، حملة مطلوبة ولكن على أسس سليمة وليس على هذه الأسس الأمنية الضيقة وقصيرة النظر واللي حتأدي إلى نتائج عكسية. هي حملة مطلوبة حتى إن المواطن يطمئن ويعود إلى مزرعته ويعود إلى يعني إلى إلى حياته ومعاشه الطبيعي وتدور دورة الإنتاج بشكل سليم. إذا هذا معناه عملية سلام شاملة وليس يعني عملية فرض حلول بالقوة بهذه الصورة. والسلام يرتضي تراضي كل الأطراف. أنا لا يمكن أتصور إنه الإنتاج والأمان يعود إلى دارفور بدون عودة 2.5 مليون من النازحين الموجودين الآن في معسكرات النزوح إلى مناطقهم الأصلية وإلى أراضيهم ومعاودتهم لمناشطهم ومناشطهم التقليدية في رفض الاقتصاد الغومي كما كانوا يفعلون في يوم من الأيام. هذا لا يمكن أن يحدث، ونحن يعني النظام يركز على حسابات أمنية وليس حسابات اقتصادية. ومن هنا ما يحدث الآن من تسارع للأزمة الاقتصادية يعني ليس بالمصادفة، هو نتيجة تراكمية لكل هذه السياسات الرديئة اللي زعزعت أمن المواطن وأدت إلى انهيار الإنتاج وبالتالي إلى حلق أزمة اقتصادية حقيقية ليس من المهرب منها، وهي ما يحدث اليوم في الانهيار التام الذي نشاهد مظاهره في انهيار العملة الوطنية الليلة.
دكتور، فاصل واصل الحديث. طيب مستمعي الكرام، نواصل حديثنا مع الدكتور سليمان بلدو مستشار منظمة كفاية الأمريكية. دكتور سليمان، يعني سؤال كده الناس كلهم بيسألوا، يعني هل فعلا صحيح يعني زول يجزم أنه الحكومة صادقة في نواياها فأنها دارة تجمع السلاح، ولا وراء الأكمة شيء؟
والله أنا أفتكر إذا تعرضنا للإجابة على هذا السؤال، يعني أنا في تقديري إنها عندها هدف آني وسعي له سعي خسيس، وهو يعني محاولة تحييد الشيخ موسى هلال وما يمثله من عقننة لوجوده ولسلطته في إقليم دارفور. هذا من جانب. الجانب الآخر يعني في تقصير لعدم وجود رؤية استراتيجية شاملة لعملية السلام الشامل. يعني ليس الغرض هو يعني حلول جزئية وقتية في الزمن وفي المدى بتاعه، وإنما يعني عايزين حلول شاملة. نحن بحيث إنه الأمن فعلا يتحقق لكل المواطنين، وتصبح يعني عملية السلاح مقتصرة ومحتكرة للقوات النظامية فقط لا غير.
دكتور، أنت تحدثت أنه في أدوار مرسومة يمكن أن يعني لتقوم بها قوات الدعم السريع. شاهدنا في التلفاز وشاهدنا في الصحف والناس شاهدوا في وسائل التفاعل الاجتماعي يعني كمية من السلاح، لدرجة أن هذه الأسلحة متصدية، يعني واضح أنه هذه الأسلحة كانت في مخازن. في تقديرك يعني شنو البروباغندا ده؟
ما هي طبعا الحملة أطلقت على أساس أنه في جزء أول بتاع تسليم اختياري للسلاح، والجزء الثاني هو نزع السلاح قسريا. لم تكن هناك استجابة واسعة من قبل المجموعات والقبائل والميليشيات العربية حتى الأفراد لعملية جمع السلاح يعني الاختيارية. ولتشجيع هذه الاستجابة تم إخراج هذه يعني ما شاهدناه في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من أسلحة معروضة بغرض تشجيع المواطنين الآخرين، إنه في ناس بدأت تجمع سلاح حقهم وأيضا تبتدوا تجمعوا سلاحكم. لكن الواضح من التحقيقات الميدانية للصحف السودانية وعدد محدود اللي موجود في هذه المنطقة، لكن رغم هذه المحدودية يعني كل المواطنين اللي سألوهم المراسلين من هذه المناطق وفي راديو دبنجة بصورة خاصة، لأنه عنده بيوت كبير هناك، إنه إحنا ما حنسلم السلاح إلى يعني يعود الأمن والاطمئنان للمنطقة. يعني في عزوف تام، في عدم يعني اعتراف بشرعية قوات حرس الحدود في إنها تكون هي الجهة، سوري قوات ما معلش لو خلط أحيانا no. قوات الدعم السريع في إنها هي تكون الجهة اللي تجمع السلاح، لأنها جهة غير محايدة وشاركت في الهجوم على قبائل بأكملة وهاجمت المواطنين الآمنين الغير مسلحين في حوادث معلومة ومعروف مداها وجسامة هذه الأحداث. بالتالي المواطن لا يطمئن بتسليم سلاحه لقوات الدعم السريع. فهناك عزوف، ومن هنا أتت هذه الحملة تحفيز يعني التسليم، لكنها لم تكن ناجحة في تقديري بهذه الأسباب مجتمعة.
دكتور، طبعا يعني الناس كلهم بيفتكروا انه يعني مفروض يجمعوا السلاح، يعني دي قناعات كل الناس، المعارضين والحكومة والنشطاء والسياسيين والأحزاب بمختلف يعني مكونات المجتمع السوداني مجمعين انه فعلا السلاح هو سبب البلية والسلاح هو سبب هذه المشاكل. لكن يعني في تحفظات، عشان كده انا سؤالي لك قبل الأخير، يعني ما هي الآلية المطلوبة لتحقيق يعني حملة جمع السلاح حتى أنها تنجح، حتى أنها فعلا تكون حملة عندها مصداقيتها وعندها شفافيتها؟ المطلوب شنو؟
المطلوب عملية السلام شاملة وكاملة. يعني النظام يعتقد أنه هو فرض السلام بالبندقية في دارفور، كما يقول يعني الرئيس عمر البشير إن نحن نجيب السلام به خوخة البندقية، وقال عبد الرحيم محمد حسين عندما كان وزير الدفاع الآخر. لديهم اعتقاد تام أنه فرض السلام مع الحركات المسلحة. في واقع الأمر هناك يعني جزء من هذه الحركات المسلحة يرفض عملية وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وطالما هذه الفصائل خارج عملية السلام فليس هناك سلام. هناك أيضا درجة من الغبن العالي في أوساط النازحين في المعسكرات والأجيال اللي نمت وسط هذا الجو الغريب الغير طبيعي اجتماعيا، والعنف الموجود فيه يعني قد تؤدي إلى انفجار ثورات مسلحة أخرى. يعني هناك نتيجة لسياسات تسليح القبائل، أعداد كبيرة من المنفلتين أخذوا سلاح الدولة وداروه ضد يعني جود السلطة ورموزة في الإقليم. يعني ففي مشكلة حقيقية هناك، يعني شيء مطلوب ما في يعني اعتراض على هذا الأمر. يعني دارفور تحتاج تماما، ليس فقط دارفور إنما كل الأقاليم المنتشر فيها السلاح لعملية جمع سلاح، لكن الشرط الأول هو عملية السلام الشاملة، ثانيا السلاح وزعته بالمقام الأول وأكبر موزع للسلاح هو حكومة جمهورية السودان، تعلم تماما الآليات اللي استعملتها لتوزيع هذا السلاح، عملتها عن طريق الشيوخ بشيوخ القبائل وقيادات التقليدية، وعن طريق الزعامات العسكرية لهذه القبائل مروا كما ذكرت كواحدة من أدوات التوزيع بقيادات الشباب المرافقين للمواشي في عمليات الحالة من غدا ومن حكم دارات إلى شيوخ القبائل، يعلمون تماما كل هؤلاء الأفراد. يجب بناء الثغة، أن يتم بالتالي عملية بتاع جمع السلاح بتدرج معين، اتفاقية السلام الشاملة فيها يعني مخاطرة وحلول لكل الجذور الصراع المسلح في دارفور، وعمليات الصراعات على الموارد بين القبائل تكون مرضية لكل الأطراف. ثانيا الاستعانة بطرف محايد ليس هو السلطة، لأنها غير محايدة في عملية، لأنها وزعت السلاح على قبائل وحرمت القبائل أخرى من الحكومة غير محايدة، تستعان ب مثلا قوات الأمم المتحدة الموجودة في دارفور في إنها تكون الجهة اللي تستلم في مرحلة أولى الأسلحة الثقيلة اللي هي والمتحركات يعني الحربات ذات الدفع الرباعي المجهزة بمدافع ميدانية إلى آخره. كل هذه الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تسلم لجهة يعني معلومة للجميع هي جهة محايدة، وأنا اقترحت قوات اليوناميد لأنها موجودة على الأرض يكون عندها دور في هذا المجال. عندما يطمئن الجميع أنه ما في جهة في كل الأقاليم عندها سلاح ثقيل، تأتي بعد ذلك عملية جمع الأسلحة الصغيرة، ودي بتتم أيضا عن طريق جهات اللي بيستجيب لها المواطن. المواطن لا يستجيب لحاكم الولاية أو لنائب الرئيس أو الرئيس نفسه، المواطن يستجيب لقياداته القريبة منه يعني اللي هي قيادات التقليدية. فديل عندهم مسؤولية تاريخية إنه يطمئنوا فعلا إنه ما فيش تضليل بجهة على أخرى، وإنه فعلا في عدالة في عملية جمع السلاح، وفي هدف أسمى اللي هو تحقيق السلام للجميع. ومن هنا يوجهوا يعني ناقة قائلون بأن يسلمهم الأسلحة الصغيرة اليوم في مرحلة أولى في لزعماء القبائل للضمان الثقة، وفي مرحلة ثانية للجهة المحايدة دي. هذا الأمر يجب أن يتم بجهة متزامنة مع بداية حلول يعني جذور المشكلة من التخلف التنموي، تمييز عنصري بين القبائل، إزالة الغبن بإعادة كل النازحين إلى مناطقهم، يعني إعادة تأهيل أجهزة الدولة بصفة خاصة، أجهزة العدالة وأجهزة يعني الأجهزة الأمنية النظامية من الشرطة قوات مسلحة، وإعادة تأهيلها يعني وسحب الضباط المعلومين من هذه اللغات اللي كان لهم دور في ارتكاب انتهاكات المواطن. هي عملية شاملة لا يمكن فيها انصاف حلول كده. ويعني من الضروره بالتالي انه تكون هناك نظره استراتيجيه لعمليه جمع السلاح، وانه الامر يبدا اليوم وليس غدا.
دكتور سليمان، في كلمة أخيرة، يعني من بدري، من فترة طويلة جدا، في مفوضية جمع السلاح وإعادة الدمج وكلام كثير يعني، فالناس بيسألوا يعني هل كان المفوضية دي في الفترة اللي فاتت كان عمله شنو، والحركات اللي وقعت السلام مع الحكومة وبقت جزء منها وكده، وين هي من العملية بتاعت جمع السلاح من الحملة دي وكده؟ في الختام يعني 50 دقيقة.
الحركات اللي وقعت مع الحكومة هي الحركات المرت بمفوضية جمع السلاح، بمعنى آخر إنه عشان يكون جزء من التركيبة بتاعت التحالف الحاكم بالضرورة كان لازم يكون سلم سلاح بجهة ما، وهذه الجهة هي مفوضية نزع السلاح. لهذا الغرض وقيمت هذه المفوضية في المقام الأول. بالتالي يعني الحركات الموجودة في السلطة يعني ما عندها دور كبير في عملية جمع السلاح، لأنها هي سلم السلاح. بعض هذه الفصائل اللي انضمت الحكومة كانت ممانعة في أنها تسلم سلاحها، يعني نذكر أنه مثلا حركة تحرير السودان يعني فرع مناوي لما وقعت على اتفاقية أبوجة، ومناوي شارك في 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 جهاز الرئاسة وكده في مؤسسة الرئاسية، كانت قواته على الأرض رافضة لتسليم سلاح لأنه في شروط متفق عليها لم يتم تنفيذها وفق التقدير وتقييمه. يعني دي واحدة من عمليات الأسباب الفشل لعمليات السلام، يعني أنه توقع على اتفاقية وبعد ذلك ما يكون في التزام كامل بتنفيذ كل ما تم التوقيع عليه، من هنا انهارت عملية الاتفاق فرع مناوي مثلا مع السلطة، ورجع كما نعلم ويعلم الجميع إلى قواته، واصل دوره كمقاتل معارض مسلح للنظام اللي كان جزء منه لفترة محدودة. وطبعا هناك فصائل وقيادات ميدانية رفضت من الأساس عمليات السلام والانضمام بالسلطة، وبالتالي هي لا تزال في الميدان، ولو أن وجوده أصبح محدود وأصبح يعني محدود في العدد وفي الحضور يعني في أماكن معينة، لكنها حقيقة واقعة، وإلى أن يتم الاتفاق معها على عملية السلام شامل باحترام الاتفاق الذي بيتم التوصل إليه، تظل قصة دارفور دي يعني ما فيها استقرار أو أمان يعني أو عودة للسلام. فبالتالي أنا أتحدث عن عملية السلام الشامل لهذا السبب، لأنه لا تزال هناك حركات مسلحة رافضة لعمليات السلام الموجودة وتطلب أشياء محددة، وهناك أيضا انتشار واسع للسلاح بين القبائل وانهيار للأمان والتعايش السلمي بين القبائل اللي كان سائد في دارفور. يجب إعادة هذا السلام الاجتماعي كجزء من عملية السلام الشامل.
شكرا جزيلا دكتور سليمان بلدو، يعني مستشار في منظمة كفاية الأمريكية والناشط المدني المعروف. مستمعين الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق اندمرت بالحرب تماما سنة 97.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.